الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو بكر محمد بن حسين الأجري رحمه الله في كتابه أخلاق حملة القرآن، قال: باب أدب القراء عند تلاوتهم القرآن مما لا ينبغي لهم جهله. سيذكر رحمه الله في هذا الباب بعض الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها من يقرأ كتاب الله جل وعلا، مما فيه تعظيم لكتاب الله، وكذلك أيضا احترام لكلام الله سبحانه وتعالى. قال: وأحب لمن أراد قراءة القرآن من ليل أو نهار أن يتطهر وأن يستاك، وذلك تعظيم للقرآن، لأنه يتلو كلام الرب عز وجل، وذلك أن الملائكة تدنو منه عند تلاوته للقرآن، ويدنو منه الملك، فإن كان متسوكا وضع فاه على فيه، فكلما قرأ آية أخذها الملك بفيه، وإن لم يكن تسوك تباعد الملك منه. فيقول: أحب لمن أراد قراءة القرآن في أي وقت من الأوقات من ليل أو نهار أن يتطهر، أي يكون على طهارة، طهارة من الحدث الأصغر ومن الحدث الأكبر، حتى ولو كانت القراءة من غير المصحف، فذكر الله جل وعلا على طهارة أكمل وأفضل من ذكره جل وعلا على غير طهارة. فيحرص قارئ القرآن أن يكون على طهارة، كذلك أن يستاك، أن يحرص على السواك فيطهر فمه، وذلك أنه سيتلو كلام الله جل وعلا، ومخرج القرآن سيخرج من فيه، سيخرج من فيه، فهو يعني طريق خروج القرآن من فمه، فيحرص أن يكون نظيفا. وقد جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال: إن أفواهكم طرق للقرآن فطيبوها بالسواك، إن أفواهكم طرق للقرآن فطيبوها بالسواك. وهذا الأثر أخرجه ابن ماجة وصححه العلامة الألباني رحمه الله. فإذا كان الأمر كذلك فيحرص قارئ القرآن على تطهير فمه، وهذا أيضا من تعظيم كلام الله سبحانه وتعالى، وهو يتلو كلام الرب عز وجل الذي هو أفضل الكلام وأحسن الكلام، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، وهو من تعظيم شعائر الله، والله عز وجل يقول: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ثم ذكر أيضا سببا آخر، وهو أن الملائكة تدنو ممن يتلو القرآن، تدنو ممن يتلو القرآن، فإذا يعني شمت رائحة طيبة اقتربت من القارئ والتالي، فإن الملائكة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، لما نهى النبي عليه الصلاة والسلام من أكل ثوما أو بصلا أن يقرب المسجد وأن يصلي مع المسلمين، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلة في ذلك، فقال: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فإذا كان الإنسان يتأذى من الرائحة الكريهة التي قد تخرج من فم الإنسان إذا أكل بصلا أو ثوما، وهي أشياء مباحة، وهكذا أيضا إذا كانت تخرج من فمه رائحة الدخان وهو أمر محرم وخبيث، فكذلك الملائكة فإنها تتأذى من ذلك كما يتأذى الإنسان من ذلك. فإذا طيب فمه وطهره فإن الملك يقترب منه، يقترب منه، وإذا لم يطيبه فإنه يبتعد عنه. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بقرب الملائكة من القارئ للقرآن والتالي له، ومن ذلك ما جاء في البخاري في حديث أسيد بن حضير رضي الله عنه أنه كان يقرأ سورة البقرة في ليلة من ليالي، وكانت فرسه مربوطة في بيته، فكان كلما قرأ اضطربت الفرس، يعني تحركت واضطربت وهاجت ولم تسكن، استغرب من ذلك، فإذا سكت عن القراءة هدأت الفرس، وإذا قرأ اضطربت الفرس، فرفع رأسه إلى السماء، رفع رأسه إلى السماء فرأى مثل الظلة، يعني مثل السحابة فيها أمثال المصابيح أضواء وأنوار، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك لما أصبح، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: تلك الملائكة دنت لصوتك، تلك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم، يعني لو استمريت في القراءة لا أصبح الناس يرونها، لا تتوارى منهم أي لا تختفي من الناس. وفي بعض الروايات قال: تلك السكينة تنزلت للقرآن، تلك السكينة تنزلت للقرآن. وهكذا أيضا ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من حضور الملائكة مجالس الذكر والعلم، وأن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم أيضا بما يطلب، فالملائكة تحضر مجالس العلم ومجالس الذكر ومجالس قراءة القرآن، وهكذا إذا قرأ المسلم القرآن فإنها تدنو منه لسماع الخير. قال: فلا ينبغي لكم يا أهل القرآن أن تباعدوا منكم الملك، يعني تكون سببا في بعد الملك منك بسبب خبث رائحة الفم وعدم تطهيره وتطيبه. قال: واستعملوا الأدب، فما منكم من أحد إلا وهو يكره إذا لم يتسوك أن يجالس إخوانه، إذا كانت تخرج من فمه رائحة كريهة فإنه لا يحب أن يجلس إلى من كان كذلك، فكيف بالملك، كيف بالملك إذا كانت يعني تخرج منك رائحة غير طيبة فإنه لن يجالسك ولن يقترب منك، فأنت تحرص على تطيب فمك حتى لا تحرم من قرب الملائكة منك. قال: وأحب أن يكثر القراءة في المصحف لفضل من قرأ في المصحف. يقول: أحب أن يكثر المسلم القراءة في المصحف، أن يقرأ القرآن من المصحف حتى ولو كان حافظا للقرآن، حتى ولو كان حافظا للقرآن فيستحب له أن يقرأ القرآن من المصحف، وهو بذلك يعني ينال أجر القراءة والتلاوة، وهكذا أيضا ينال أجر النظر إلى المصحف، فلسانه يتلو كتاب الله جل وعلا وعينه تنظر إلى كلام الله سبحانه وتعالى، فيحصل بذلك كمال التدبر والتمعن لكلام الله بحضور القلب، وكذلك عدم التفات العين يمينا وشمالا بل هي تنظر إلى كلام الله سبحانه وتعالى وينطق بكلام الله عز وجل، فيحصل بذلك يعني ما يعينه على تدبر كلام الله عز وجل. وقد جاء في حديث مرفوع أن النظر في المصحف عبادة، أن النظر في المصحف عبادة، لكن الحديث ضعيف بل هو شديد الضعف، حتى حكم عليه جمع من أهل العلم بالوضع، فهذا الحديث لا يثبت، لكن معناه قد ثابت من حيث أن النظر، نظر العين في المصحف مع التأمل في معاني القرآن والتفكر في آيات الله جل وعلا، أن ذلك مما يؤجر عليه الإنسان، مما يؤجر عليه الإنسان، ويكون هذا أكمل في تلاوته للقرآن. إذن القارئ يحرص على أنه يجمع في القراءة بين تلاوة القرآن بلسانه وبين كذلك النظر في المصحف والتمعن في آيات الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله أشار إليه بعض أهل العلم أنه كان من هدي السلف، كان هذا مشهورا عن السلف، أنهم كانوا يحرصون على قراءة القرآن من المصحف. وذكر ذلك أيضا الإمام النووي رحمه الله في كتابه الأذكار. ومع ذلك فكما نبه أهل العلم أن القارئ للقرآن هو أدرى بحال نفسه وما هو أدعى للخشوع والتدبر، فإن كان قراءته للقرآن عن ظهر قلب من غير نظر في المصحف هو أقرب إلى الخشوع والتدبر، فلا بأس حينئذ أن يقرأ من حفظه من غير نظر إلى المصحف، وإن كان النظر في المصحف أدعى له إلى الخشوع والتدبر فيحرص على أن يقرأ من المصحف، وإن كان الأمران عنده سواء فالأولى والأفضل أن يقرأ من المصحف حتى يحصل له كما سمعتم أجر القراءة، وكذلك أيضا النظر في كتاب الله جل وعلا. طيب نقف إلى هذا الموضع، إلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.